طيب احنا كده اتكلمنا عن المقدمة، وان هذا القرآن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده قال، فاذا وافق الدواء الداء برئ الانسان باذن الله، فكذلك اذا لامس القرآن الانسان برئ باذن الله وشفي من الشهوات والشبهات. دي كانت المقدمة. بعد كده قلنا اوصاف الخطاب القرآني، ان هو خطاب يقيني، خطاب مصيري، خطاب فوقي مهيمن، خطاب متحد، خطاب مركز. استحضار ده وانت بتتناقش مع شخص، او عايز تقر عقيدة عند انسان، عايز تعلم الانسان العقيدة لم يتعلم العقيدة بعد، او عايز تناقش حد عنده شبهات، استحضار الخطابات دي مهم جدا. لان ما بتيجي تتكلم مع شخص مثلا بينكر وجود الله او بينكر الدار الاخرة، ايا كان هو تصنيفه الى ادري ملحد، مهم جدا انك تكلمه بيقين، ومهم انك تفهمه ان احنا مش بنلعب، ان ده خطاب مصيري. فانت بتستفيد بقى من اوصاف القرآن، مهم انك انت تستحضر المعاني دي في اثناء تقرير العقائد. كل ده احنا عايزين، ان احنا بنقول مفارقة، عنوان الدرس مفارقة الخطاب القرآني عن الخطاب البشري في حاجتين، في تقرير العقائد وفي تفنيد الشبهات. طيب تعالوا بقى نشوف الطريق او المحتوى بقى القرآني. طبعا مستحيل ان احنا نمر، انا هحاول في خمس دقايق كده، المحتوى القرآني بيتكلم عن بيقول لك ايه، اليقينيات والمصيريات بيكلمك عن ايه. قبل ما نتكلم عن المحتوى القرآني بصورة عامة كده سريعة، الاول القرآن بيجيب عن اسئلة النفس الحائرة، وهي دي احد معاني صوت الحس، ان وده شرحتها بالتفصيل برضو هنا في درس اجوف، ازاي انت جواك شيء منتظر ان يملأ بداخلك، وعاء لا يناسبه الا الوحي من عند الله، لا يملأه كلام اخر. فالانسان لما بيسمع الوحي بيجد اجابات عن تساؤلات عميقة بداخله، حتى لو بيهرب منها، التساؤلات اللي هو حتى بيتناساها وبتظهر في لحظات المرض ولحظات الموت القريب، وهو يجي القرآن. بل الميثاق الأول الذي أخذ على البشرية، ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الميثاق سواء أنه هو حقيقي ترجيح الطبري، أو أنه هو بمعنى الفطرة ترجيح غيري من المفسرين، والمعنيان إن شاء الله صحيحان، هذا الميثاق الذي بداخلنا يأتي القرآن ليذكرك بهذا الميثاق. فأنت لما بتسمع القرآن في شيء بيحصل، في تلامس بداخلك، يعني هذا الكلام كنت أبحث عنه بالرغم من أني كنت أهرب منه. يعني ده شعور نفس البشرية للمعرض للملحد اللي مش عايز يسمع القرآن، ده خطاب نفسه بتبحث عنه، لكن بدنه اللي يريد الشهوات يفر منه، فبيحيط به القرآن، فإما أن يؤمن ويستسلم أو يستمر في العرض ويجحد. ده من المشاعر اللي كانت بتختلج في داخل صدر الإنسان اللي بيسمع الوحي، خاصة لو هو بيفهم اللغة العربية، أو حتى مجرد ترجمة معاني الوحي بيشعر أن هذه المعاني كان مفتقدا له. يبقى أول حاجة في محتوى الخطاب القرآني أنه بيجيب على تساؤلات النفس الحائرة وبوضوح وسهولة. أسلوب القرآن في تقرير العقائد بيمتاز عن الأسلوب الكلامي المعقد أو عن أي أسلوب بشري آخر، واضح وسهل. يعني كان يأكلان الطعام، قمة الوضوح والبساطة لإثبات بشريتهما، عيسى ابن مريم وأمة، الأمر في قمة البساطة، كان يأكلان الطعام. يبقى الإجابة عن تساؤلات النفس الحائرة بوضوح وسهولة بطريقة تصلح لملء هذا الجوف اللي بداخلك، متوافق مع أطماعك. طيب القرآن بقى، ده الأول اللي جابت، القرآن في مجمله يحدثك عن الله، عن الله. القرآن في مجمله يحدثك عن منزل هذا الكتاب، نزل الكتاب ليعرف بالله، لكن بطريقة مختلفة عن أي طريقة بشرية أخرى. فتجد القرآن يتكلم عن الله وعن أوامره، شوف كل حاجة أنا أحط لها الإضافة أنها بتعود إلى الله، عن الله وعن رسله وعن كتبه وعن أوامره وعن نواهيه وعن يوم لقائه وعن أوليائه وعن أعدائه وعن مصير هؤلاء وعن مصير هؤلاء. يبقى أنت عايزك كده بتقرأ القرآن، القرآن بيكلمك عن الله ثم تبعات الكلام عن الله. محتوى الخطاب القرآن رقم واحد يجيب عن أسئلة النفس الحيرة، رقم اثنين بيكلمك عن الله، لكن مش كلام تنظيري أو الأوصاف الأسماء واحد، لا مش كده، لا القرآن مش بيتكلم كده. القرآن في تداخل كلام عن أسمائه وصفاته وعن كتبه ورسله وعن نعيم أوليائه وعن عذاب أعدائه وعن مصير هؤلاء، صورة مختلطة، وده هنتكلم عنها في طريق تقديم المحتوى. هنتكلم عن المحتوى الآتي. لما يتكلم عن الله يبقى رقم واحد بيجيب عن أسئلة النفس الحائرة، وأهم سؤال بتسأل عنه النفس الحائرة عن الخالق. رقم ثلاثة، ودي نقطة مهمة قوي في النقاشات جدا، ودي يعني مختلف مع بعض يعني بالرغم من جهودهم الرائعة في الرد على الإلحاد والشبهات، لكن بختلف معهم في مش عايزين نقف كثيرا في مسألة إثبات وجود الله. يعني المنطقة دي القرآن بيشير إلى الأدلة ثم يتجاوز، يقفز سريعا، لا يقف عند هذه المنطقة كثيرا. القرآن يعني تجد مش هنقعد ثلاث سنين نتناقش في إثبات وجود ربنا، طب وبعدين؟ لا القرآن مش بيعمل كده. القرآن بعد ما بيثبت وبيشير للأدلة بينتقل بقى، طيب تبعات إن لم تؤمن بهذه القضية، وتبعات إن آمنت بهذه القضية، فيتكلم عن اليوم الآخر. طيب في إله، وهذا الإله أنزل وحيا، وهذا الوحي يطلب منك افعل ولا تفعل، فبيتجاوز مسألة الإثبات لمسألة الأوامر والنواهي. كل ده في محتوى الخطاب القرآني. الخطاب القرآني بيتكلم عن مصير من آمن بهذه القضية اللي انت لسه قاعد بتناقش فيها، انت قاعد بتناقش إثبات وجود ربنا مع واحد ثلاث سنين. القرآن بيتكلم قصصيا بقى، يستعمل أسلوب القصص في مصير من آمن ومصير من كفر، بيتكلم على انها حقائق، وان في ناس يعني واحد يقول لك انا مش مصدق، انا انكر وجود الله، تقول له كان في ناس زيك وانكرت وجود ربنا، وربنا انزل عليه عذاب وخسف بهم الارض، ويوم القيامه يبعثون ثم يدخلهم النار ويصب عليهم الحميم يصهر به. شوف انت قاعد ايه، انت انتقلت المنطقه، هو لسه بينكر اللي يقول لك استنى انا اصلا مش مصدق. اقول له طب خليك انا هكمل انا برضه، يعني انت بتكمل الخطاب، انت بتتجاوز القضيه دي اصلا. يقول لك بس انا مش مقتنع، خليك ماشي انا برضه بطرح كلامي. فهتعذب ويصب عليك الحميم ومقامع من حديد، لك انا اصلا مش مقتنع. يا عم خليك مش مقتنع برضو، تكمل الخطاب القرآني يطوف به. ودي مسألة اشارت لها في كثير من مجالس القرآن، ان مثال مشهور كنت بضربه، ان لما يجي حد يقول لك انا مش مصدق ان في امتحانات، تقول له خلاص براحتك، بس على فكرة يوم الامتحان انت هتسقط، وبعد ما تسقط هتترفد. يقول لك انا مش مصدق، تقول له بس استنى ما اقول لك، وبعد ما هتترفد هيتعب. انت بتكلمه في تبعات قرار اللي هو مصمم عليه، بتثبت وبتشير الأدلة وبتشير للإتقان والإحكام وهو الأدلة التي أشارت إلى وجود الله، لكن مش هينفع تقف عند المنطقة دي كتير. القرآن مش بيعمل كده، وده الفارق ما بين النقاش الذهني ونقاش القرآن. النقاش القرآن مختلف تماما. يبقى المحتوى اللي بيقدمه القرآن بيجيب عن أسئلة النفس الحائرة، وأهمها الكلام عن الله عن الخالق، ثم يطوف في الكلام بقى عن وحيه عن رسله عن كتبه عن أعدائه عن أوليائه عن نعيمهم عن نعيم أوليائه عن عذاب أعدائه، وبيتنقل. لذلك تجد يا أيها الذين آمنوا بما أمركم القرآن به فعلوا كذا، أما الكفار الذين أعرضوا عن القرآن فمصيرهم كذا. فده طريقة القرآن. أنت متخيل واحد بيسمع القرآن وبينكر وجود الله، فبالتالي بينكر وجود الوحي وجود الرسل وجود اليوم الآخر. القرآن بالرغم ان هو ممكن يكون بيخاطب شخص بينكر وجود الله، الا ان هو بيكلمه عن مصيره الاخروي. طب ده المفروض دي كانت تبقى نقطة رقم 6 مثلا في النقاش، لا القرآن بيعمل لها نوع من التداخل. انت كممكن تعتقد بطريقتنا في التفكير، بس ده مش طريقة منظمة، لا النفس البشرية لابد ان يحاط بها اثناء الكلام. طيب عشان الأذان العشاء احنا قربنا كده نخلص، تكلمنا عن المقدمة، تكلمنا عن أوصاف الخطاب القرآني يقيني ومصيري ومركز ومتحد وفوقي. وبعد كده قلنا محتوى الخطاب القرآني بعد ما بيجيب عن نفس الحائرة بيتكلم عن الله. ولذلك بعض الناس بيسمي العقيدة الإلهيات، لكن ازاي الإلهيات ده فيها نبوات، ده فيها كتب الوحي، ده فيها اليوم الآخر، ما هو كل ده لرسل الإله، يوم لقاء الإله، هي كلها ضمن هذا المنظوم. هل استنى دي على العشاء كده؟ طيب ازاي بقى القرآن كطريقة بيقدم النقطة ديات في طريقة تقرير العقائد وتفنيد الشبهات؟ القرآن لا يقدم هذا المحتوى، كلام عن الله واليوم الآخر والرسل والأوامر والنواهي والمصير والقصص، لا يقدمه في صورة معادلات منطقية فقط. يعني مش بيقدمها ايه، اما ان تؤمن او ان تكفر، فان امنت حاجة من اتنين او ان كفرت حاجة من اتنين، دي بتفيد في ترتيب الذهن، لكن القرآن ما استعملش الطريقة دي، فقط احيانا يشير اليه وما استعملش خطاب المشاعر فقط، وهنجيب امثلة لخطاب العقل وخطاب المشاعر. لا، القرآن دي قاعدة مهمة جدا، تعامل مع الانسان كانسان متكامل، عبارة عن نفس، روح، جسد، مشاعر، طموح، آمال، خوف، بغض، حب، كره، احتياج، ضعف. القرآن خاطب كل ذلك. عارف لما يعني في مستقبلات حسية كتير بداخلك، يعني أنا عايز كلامي يأثر فيك، فممكن تروح يعني أحيانا إيه الواحد خاض نقاشات كتير مع ناس في قضايا كتير سواء شرعية أو غير شرعية، ففي واحد تقعد تكلمه ساعة، فيجي واحد يقول لك يا عم انت بتعمل ايه، ده مش مدخله، انت قاعد بقالك ساعة تقول له ايه، وبما ان اذا يا عم بقول لك انت لو عملتش الكلام ده هتتضرب، فيقول لك بجد مش تقول، طب توكلنا على الله. استغربت انا بقالي ساعة قاعد بقنعك. واحد تاني تقول له انت لو عملت الكلام ده هجيب لك حاجة حلوة، مش برضو مش عايز، فتيجي تقنعه وتفاجئ انه اقتنع. نوعيات الناس المختلفة، القرآن بيحيط بكل هذه النوعيات وبكل هذه الأمور، لأن الإنسان معقد جدا. أحيانا على فكرة شخص يقولك إيه، أنا لا أقبل إلا بالحجة العقلية، وتفاجأ إن هو بداخله شخص عاطفي جدا بس هو مش عايز يعترف بده أو بيخبئ هذه المشاعر. فالقرآن بيحيط بالنفس البشرية، ودي زي ما اتكلمنا عنها في الوصف، القرآن إن هو خطاب فوقي، ففي تنوع، وده صرفنا في القرآن، ده التصريف اللي في القرآن اللي هو التنويع، ان الخطاب متنوع بيخاطب الانسان ككل، بيطرق كل الابواب على القلب مرة واحدة، فبالتالي النفس بتشعر بنوع من الحصار المفاجئ. يعني النفس كده بداخلك بتشعر فجأة طرقات على باب الخوف وباب الامل وباب المشاعر وباب الطموح وباب المستقبل وباب اللي مش عارف، طرقات كتير فجأة، الاقناع والوعظ، ففي الاخر فجأة القلب يشعر بنوع من الاحاطة. ده اسلوب القرآن، ان هو مش بيقول رقم واحد نقطة كذا خلصناها ننتقل الى نقطة رقم اتنين هيكون نسا واحد، لا، القرآن بينوع. لذلك التداخل اللي بين الوعظ والاوامر والنواهي والقصص هذا امر مقصود، ده امر مقصود. لذلك انا يعني لما بقول كلمة ما بحبش او ده مش ملاش لازمة، ده حاجة بس كده ايه بدردش معه، يعني مش حاجة ان هي حاجة مهمة، مش من النوع اللي بحب ايه تقسيمة السورة القرآنية لتشجيرها بصورة معينة الا لاجل الاستيعاب فقط، لكن مهم ان هي تبقى على بعضها كده، انك انت تقوم تصلي بيها كده، يعني هي هذا الترتيب توقيفي اللي داخل آياته ده ما فيش فيه خلاف، ترتيب السورة اللي فيه خلاف، لكن هذا الترتيب مقصود اراده الله سبحانه وتعالى كذلك. يبقى طريقة القرآن في توصيل العقائد بتخاطبك مختلف. وايضا ودي بقى مهمة جدا في النقاشات في الشبهات، خاصة مع انتشار الشبهات والإلحاد، خطورة، ركزوا معي في الجملة دي، خطورة تجريد الشبهة عن سياقها النفسي والاجتماعي. ايه الكلام ده؟ صلوا على النبي. احيانا واحد يقول لك انا عندي شبهة، تقول له ايه الشبهة؟ لك شبهة كذا. لو تعاملت مع الشبهة على انها معلومة خاطئة تحتاج الى معلومة صحيحة في المقابل، ده غلط، القرآن ما استعملش ده. تاني، صلوا على النبي، سيبكم من العيال دي، ركزوا معانا. تعالى حبيبي، هو بيحاول يشتت انتباهكم بس انتوا اقوى من اقوى من المخدرات. صلوا على النبي. كنت بقول ايه؟ ها انا بقول ان انت خطورة تجريد الشبهة عن سياق نفسه الاجتماعي، خطورة ان واحد يجي يسألك شبهة، او بلاش خطورة، خطأ ان حد يجي يسألك على شبهة فتتعامل ان الشبهة هي معلومة خاطئة تحتاج الى معلومة صحيحة في المقابل. لا، القرآن مش بيقولك كده. القرآن بيقولك خد بالك، ممكن تكون الشبهة دي بسبب تقاليد الاباء، بسبب تزيين الشيطان، بسبب ضغط اجتماعي، بسبب مرض نفسي، بسبب شهوات بداخله، بسبب تزيين الشيطان، بسبب النفس عايزة تفجر. انت ليه بتتعامل على انه هو حاسب قال يدخل لك معلومة صحيحة فتقول لا انت نسيت تعمل سبيس افتح قوس احنا هنصلح لك المعلومة، شكرا انتر صلحت لك المعلومة. مش هيتصلح له المعلومة بالرغم ان انت صلحت له المعلومة فعلا. يعني مثلا من اشهر الشبهات الالحادية سؤال مشكلة الشر والابتلاءات. هذا حينما يسأل من شخص وقع في ابتلاءات متعددة دي ليها سياقها، غير شخص لم يقع في ابتلاءات فتلاقيه يسأل السؤال ده مش شغله قوي. فأحيانا السياق ذلك لما مسألة التقرير الأخير اللي عملته البي بي سي، وإن كان هو مش أنا أرى أنه هو مش حيادي، يعني في مسألة إن الشباب العربي أصبح بيضير ظهره للدين، وجاب أمثلة في انتشار اللا أدرية أو الإلحاد وخاصة في السوريين اللاجئين لأنهم مروا مشكلة الابتلاءات. ده موجود بنسبة ما فعلا إن اللي بيمر بابتلاءات نسأل الله السلامة والعافية كثيرة، هنا ممكن يجي الشيطان مع الضغط الابتلائي فيقول له وفين ربنا من اللي بيحصل لك. يبقى هنا الشبهة دي ليها ايه؟ ليها سياق، مهم انك ترد على السياق. ممكن واحد عنده شبهة بسبب تقاليد الاباء، هو مش بسبب اي حاجة تانية. لما لو تقاليد الاباء تغيرت هو يعني اقول لكم على حاجة، في شبهات بتطرح الان لم تكن مطروحة، العرب المشركين لم يطرحوها اصلا بالرغم ان هم كانوا بيفكروا على اي حاجة يقولوها عشان يهدموا الدين. ومش بس العرب، العرب وغيرهم من اليهود والنصارى لما سمعوا القرآن كانوا بيدوروا على اي ثغرة في القرآن عشان يطعنوا في الدين. لما تغيرت بعض التقاليد فيجي بعد لك ايه ده، ازاي القرآن يقول كده عن الرجال قوامون على النساء، ازاي مسألة الجهاد في سبيل الله، وازاي قضية المرتد التعامل معه كده. هو نتيجة التقاليد والحداثة والتغير ده خلاه يستشكل اشياء معينة وبقت شبهة. لما بيتغير ده يقول لك على فكرة ده الموضوع طلع عادي انا شايف ان مفيش فيه مشكلة، يوم جاي له شبهة تانية في مكان تاني. فان الشبهة مش مجرد معلومة خاطئة لها سياقة، القرآن ما بيفصلش الشبهة عن سياقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع تاني، احنا قلنا ان درس اليوم كان عن مفارقة الخطاب القرآني للخطاب البشري في مسألة تقرير العقائد وتفنيد الشبهات، وبدأنا بمقدمة ان القرآن انزله الله سبحانه وتعالى شفاء لما في الصدور، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبالتالي القرآن متناسب تماما يعني متناسق تماما مع الإنسان، يحتاجه الإنسان ونزل خصيصا له. فكده تكلمنا في مسألة الخطاب القرآني، قلنا هيحصل نوع من التداخل بين الأوصاف والمحتوى والطريقة. قلنا الأوصاف إن هو يقيني ومصيري وفوقي أو مهيمن، وفي نوع من التحدي ومركز. بعد كده قلنا الكلام محتواه لا يعني ما فيش فيه اختلافا كثيرا، بيجيب عن نفس الحيرة ويتكلم عن الله أسمائه وصفاته وعن خلقه وعن وحيه وعن رسله وعن أوليائه وعن أعدائه وعن نعيم الأولياء وعن عذاب الأعداء، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعطي لأوليائه. فبالتالي إنسان يشتاق، يعني أنت متخيل لما تتكلم إنسان معرض عن الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا لا أؤمن بوجود الله، ثم تستمر في الحديث عن نعيم الأولياء قد يشتاق لأن يكون منهم. يعني فكرة أن أنت مش هتنقل في نقطة من نقطة واحد لنقطة اثنين غير لما يقرب واحد. القرآن لم يتعامل بهذه الطريقة، القرآن طرق على كل الأبواب. في يعني القرآن اتحرك، ممكن نقول يعني إن صح التعبير أن القرآن اتحرك بالتوازي مش بالتوالي. يعني القرآن يتحرك بالتوازي في نفس القضايا في وقت واحد بصورة موازية، مش يخلص قضية وبعدين يوالي في القضية التي بعدها. بعد كده قلنا ان اخر حاجة اتكلمنا فيها ان طريقة القرآن بقى في توصيل المحتوى ان هي متداخلة تخاطب الانسان ككل، مش بتفصل المشاعر عن العقل عن لا، هي صورة متداخلة. وقلنا ان من الخطأ ان تتعامل مع الشبهة، ودي اخر نقطة تكلمنا فيها، من الخطأ انك تجرد الشبهة عن سياقها. يعني مش هينفع تتعامل مع الانسان على انه مجرد كائن ذهني اعطى معلومة خاطئة فانت تصحح له هذه المعلومة. الانسان، وده اللي القرآن بيّنه، ولا تعترف به كثير من الفلسفات ولا سيما الفلسفات المادية، لا تعترف بهذا. انت بتقول له انت كانسان في شيطان، في حاجة اسمها شيطان، وفي حاجة اسمها نفس أمارة بالسوء، وفي حاجة اسمها الزخرفة والتزيين، وفي حاجة اسمها تقاليد الآباء اللي ممكن تضغط عليك، والضغط المجتمعي، كل ده معتبر القرآن بيعتبره وبيرد على نفس، يسكت النفس، يخوفها بالدار الآخرة، يعلمه كيف يصرف عنه الشيطان، يعلمه كيف يأخذ قرار وينفصل عن المجتمع المخطئ. الردود على الشبهة العلمية فقط، مش أو بصورة ذهنية فقط، لا يصنع هذا. لا، انت القرآن بيخاطب الانسان ككل، بيعيش داخل مجتمع. عارفين زي ما حتى في البلاغة وفي اللغة لما نيجي نقول ان الكلمة داخل السياق بتكتسب معاني غير الكلمة المفردة، السياق اكسب الكلمة معاني جديدة واعطاها روح، كذلك الشبهة او المعلومة داخل سياقتها بتدي معاني مختلفة. زي ما ذكرت بالضبط مسألة الابتلاءات ومشكلة الشر، تجد الانسان المشكلة دي عنده نوع من التضخم لانه مر بسياقات مختلفة. في واحد تاني عنده مشكلة تانية، انه مثلا لما سافر الغرب وعاش معاهم برا بقى عنده شبهات مختلفة، فانت محتاج تسأل عن السياق اللي نتجت فيه الشبهة دي. فالواحد احيانا بيسمع شبهة، من خلال الشبهة ممكن تعرف السياق اللي نشأت فيه الشبهة فبتسأل. لذلك مثلا بعضهم اللي بيحاولوا يحللوا في شبهات، كان منهم الشيخ الطريفي، كان بيرى ان ما من شبهة الا ونشأت من رحم شهوة ثم اصبحت بالتأصيل والتكرار الى شبه. يعني هو كان الانسان بيشتهي شيء معين فوضع لها تأصيل فاصبحت شبهة، فنشأ ناس اقتنعوا بهذا التأصيل ونسوا الشبهة الاولى التي انتجت هذه الشبهة، الشبهة نشأت شهوة في الاول انشأت شبهة. انتوا فاهمين انا قصدي؟ اكيد انا واثق فيكم.